حرك خيالك مع آيبوكاست حين تقرأ كتابك بأذنيك.
جريمة اللورد سافيل لأوسكار وايلد، ترجمة إبراهيم عبد القادر المزني، يقدمها لكم أدهم كفافي. كانت هذه آخر حفلة استقبال تقيمها الليدي وندرمير قبل عيد الفصح، وكان قصر بنتنيك أكثر ازدحاماً من المعتاد، وقد أقبل 6 من أعضاء الوزارة من حفلة رئيس مجلس العموم في حلل رسمية مزدانة بالأوشحة والنياشين، وكانت النساء الجميلات في أبهى زينة وأرشق ثياب. ووقفت الأميرة صوفيا أوف كارلسرو وهي سيدة تترية الملامح والسمات ضيقة العينين سوداؤهما، وقد حليت من الزمرد أبرع الفصوص. في آخر إيوان الصور تتكلم بفرنسية رديئة بأعلى صوتها وتسرف في الضحك من كل ما يقال لها، وكان الجمع خليطا عجيبا، فمن شريفات حاليات يتحدثن إلى أحرار متطرفين ومتدينون وغير متدينين، وبعض من الرجال يتبعون ممثلة بدينة من حجرة إلى حجرة. وقد وقف على درج السلم عدة من أعضاء المعهد الملكي متنكرين في أزياء فنانين، وقيل إن قاعة الأكل كانت في فترة من الفترات غاصة بالعباقرة. والواقع أن هذه الليلة كانت من أطيب ليالي ليدي واندرمير، وقد بقيت الأميرة ساهرة إلى قريب من منتصف الساعة 12، وما كادت الأميرة تنصرف حتى أقبلت الليدي واندرمير من إيوان الصور، حيث كان أحد مشاهير رجال الاقتصاد السياسي يشرح في جد النظرية العلمية للموسيقى لفنان مجري مغيظ، وراحت تتحدث إلى دوقة بيزلي وكانت تبدو رائعة الجمال بعنقها العاجي وعينيها الزرقاوين وخصل شعرها الذهبي الوحف، ولم يكن لونه من ذلك الضرب الأصفر الباهت الذي يغتصب في هذه الأيام اسم الذهب الكريم، وإنما كان من ذلك الذهب الذي تنسج منه أشعة الشمس أو يختبئ في العنبر النادر. وقد أكسب محياها مسحة من البراءة وشيئا من فتنة الخطيئة، وكان أمرها عجبا من الناحية النفسانية، فقد اهتدت في صدر حياتها إلى تلك الحقيقة المهمة، وهي أن ما من شيء يشبه السجاجة مثل الخفة والطيش. وقد استطاعت بفضل طائفة من الحماقات نصفها لا ضير منه أن تستفيد مزايا المرأة ذات الشخصية، وقد غيرت زوجها غير مرة، ويقول ديربرت أنها تزوجت 3 مرات، ولكن لما كانت لم تغير قط عشيقها فقد كف العالم اللغة بأمرها. وقد صارت الآن في 40 من عمرها ولا ولد لها، واحتفظت بنهمها في طلب اللذة وذاك سر الغدارة، وأدارت عينيها فجأة في الحجرة وقالت بصوتها الخفيض الواضح: أين قارئ كفي؟ فسألتها الدوقة وقد عرضها هزة: ماذا تقولين يا جلاديس؟ قارئ كفي يا عزيزتي الدوقة، فما أستطيع أن أحيا بدونه في الوقت الحاضر. فتمتمت الدوقة: يا عزيزتي جلاديس، أما إن لك لأطوار. فمضت الليدي واندرمير تقول: إنه يقرأ لي كفي 2 مرات بانتظام وهو حاذق فطن. فقالت الدوقة لنفسها: يا إلهي، ما أفظع هذا، وإني لأرجو أن يكون أجنبيا، فإن هذا يجعل الأمر أهون.
لابد أن أقدمه إليك.
فصاحت الدوقة:
تقدمينه؟ أتعنين أنه هنا؟
وراحت تتلفت باحثة عن مروحتها الصغيرة وشملتها تحفزا للانصراف بسرعة.
بالطبع هنا، فما أستطيع أن أقيم حفلة بدونه، وقد قال لي أن لي كفا ناطقة بأطواء النفس، وأنه لو كانت إبهامي أقصر قليلا لكنت متشائمة، ولانتهى أمري بأن أدخل دايرا.
فقالت الدوقة وقد ذهب عنها الروع:
مفهوم، أحسبه يقرأ للناس حظهم.
قالت الليدي: وسوء حظهم أيضا، فأنا مثلا سأكون في العام المقبل في خطر عظيم من البر والبحر جميعا، ومن أجل هذا سأعيش في منطاد ترفع إلي وأنا فيه سلة طعامي كل مساء، وكل هذا مكتوب على إصبعي الصغيرة أو راحتي، لا أدري، فقد نسيت.
لكن هذه أشياء غير مؤكدة بالطبع يا جلاديس.
يا عزيزتي الدوقة، مؤكدة أو غير مؤكدة، عندي أنا كل إنسان ينبغي أن تقرأ له كفه مرة كل شهر ليعرف ما ينبغي أن يتقي عمله. وصحيح أن الإنسان يفعل ما هو فاعل على كل حال، ولكن التحذير لا يخلو من متعة. والآن يحسن أن يجيئني أحدكم بالمستر بوجرز، وإلا ذهبت بنفسي لأبحث عنه.
فقال شاب وسيم مديد القامة وكان واقف يصغى إلى الحديث وهو يبتسم:
دعيني أذهب يا ليدي واندرمار.
شكرا لك يا لورد آرثر، ولكني أخشى أن لا تعرفه.
إذا كان كما تصفينه مميزا فلا أحسب أن أخطئ، صفيه لي أجئك به في التو والساعة.
إنه لا يبدو كما نتخيل قارئ الكف، وإنما هو رجل قصير بدين أصلع الرأس، وعلى عينيه نظارة كبيرة ذهبية الإطار. هو يشبه طبيب العائلة أو نائبا في الأرياف، وإني لأسفة جدا، ولكن هذا ليس ذنبي، وإنما الذنب للناس الذين لا يزالون يخيبون كل أمل. كل عازف البيانو الذين أدعوهم يشبهون الشعراء، وكل شعرائي يشبهون عازف البيانو. وأذكر أني دعوت في الموسم الماضي إلى العشاء رجلا من أفظع الفوضويين، رجلا نسف كثيرا من الناس، وكان ينبغي أن يجيء لابسا درعا ومعه خنجر يخبئه في كمه. فهل تعلمون أنه لما جاء بدا لي كأنه طفل بريء، وظل يمزح طوال الليل. وصحيح أنه كان ظريف حلو الفكاهة إلى آخر ذلك، ولكن أملي فيه خاب. ولما سألته عن الدرع ضحك وقال أن الجو في إنجلترا بارد جدا. آه، هذا هو المستر بوجرز، تعال يا مستر بوجرز تعال، فإني أريد منك أن تقرأ كف دوقة بيزلي. انزعي قفازك يا دوقة عن اليد اليمنى لا اليسرى.
فقالت الدوقة وهي تنزع قفاز من الجلد غير نظيف:
يا عزيزتي جلاديس، لست أرى أن هذا من الصواب تماما.
فقالت الليدي واندرمير:
ليس مهما أن يكون من الصواب، ولكن يحسن بي أن أقوم بواجب التعريف. هذا هو المستر بوجرز قارئ الكف، وهو أسير عندي يا دوقة. ويا مستر بوجرز، هذه هي دوقة بيزلي، وإذا قلت إن تل القمر الذي في كفها أكبر من الذي في كفي فلن أؤمن بك بعد ذلك أبدا.
فقالت الدوقة:
أنا واثقة يا جلاديس أنه ليس في كفي شيء من هذا.
فقال المستر بوجرز وهو يلقي نظرة على كفها الصغيرة الغليظة وأصابعها القصيرة المبططة:
إنك على حق يا سيدتي، فإن تل القمر ليس ظاهرا، أما خط الحياة فبديع. أرجو أن تثني رسغك، شكرا لك. ثلاثة خطوط واضحة هنا، إن عمرك طويل يا سيدتي الدوقة، وستكونين سعيدة جدا. الطموح معتدل، خط العقل ليس فيه مبالغة، أما خط القلب.
فصاحت به الليدي ويندرمير:
والآن يا مستر بوجرز، أرجو أن لا تتحرز.
فقال المستر بوجرز وهو ينحني:
ليس أبعث على سروري من ذلك،
ولو كانت الدوقة غير ما أرى، ولكنه يؤسفني أن أقول إني أرى ثباتا عظيما في عواطفها، مقرونا بشعور قوي بالواجب.
فقالت الدوقة وقد بدا عليها السرور:
استمر من فضلك يا مستر بوجرز.
فمضى المستر بوجرز في كلامه وقال:
إن الاقتصاد ليس أقل فضائلك يا سيدتي الدوقة.
فأنشأت الليدي وندرمير تضحك، وقالت الدوقة بلهجة الراضي المغتبط:
إن الاقتصاد نهج حسن جدا، ولما تزوجت بيزلي كان له 11 قصرا، وليس بينها بيت واحد يصلح للسكنة.
فقالت الليدي وندرمير:
والآن صار له 12 بيتا، ولكن ليس له قصر واحد.
فقالت الدوقة:
الحقيقة يا عزيزتي أني أحب.
فقال المستر بوجرز:
الراحة والمرفهات الحديثة والماء الساخن في كل غرفة نوم. وأنت يا سيدتي الدوقة على حق، فإن الرفاهية هي الشيء الوحيد الذي تستطيع حضارتنا أن تني لنا إياه.
وقالت الليدي وندرمير:
لقد رسمت شخصية الدوقة ببراعة يا مستر بوجرز، والآن يجب أن تقرأ كف الليدي فلورا.
وأنغصت رأسها إليها وهي تبتسم، فخرجت من وراء الطارقة فتاة طويلة صفراء الشعر عالية الكتفين، وبسطت كفا طويلة الأصابع قليلة اللحم. فقال المستر بوجرز:
عازفة بيانو، إني أرى عازفة ماهرة، ولكنها لا تبلغ أن تكون موسيقية. متحرزة جدا، صادقة، شديدة الحب للحيوان.
فقالت الدوقة لليدي وندرمير:
هذا صحيح، كل الصحة، فإن عند فلورا 24 كلبا في قصر ماكلوسكي، ولو أن أباها خلى بينها وبين ما تريد لجعلت من دارنا حظيرة للحيوان.
فقالت الليدي وندرمير وهي تضحك:
هذا ما أصنعه بداري مساء كل خميس، سوى إني أثر الأسود على الكلاب.
فقال المستر بوجرز وهو ينحني لها:
هذه غلطتك الوحيدة يا ليدي وندرمير.
فكان الجواب:
إذا المرأة لم تستطع أن تفرغ على أغلاطها حسنا وفتنة، فإنها لا تكون أكثر من أنثى، ولكن يجب أن تقرأ لنا أكفا أخرى. تعال يا سير توماس، ابسط يدك للمستر بوجرز.
فتقدم كهل طلق المحيا يرتدي صدرية بيضاء، وبسط كفا غليظة خشنة وسطها بضم الواو طويلة جدا.
مغامر، 4 رحلات طويلة فيما مضى، ورحلة أخرى ستجيء. تحطمت به السفينة 3 مرات، كلا بل مرتين فقط، والثالثة ستكون في الرحلة التالية. محافظ جدا، مواظب جدا، وكلف بجمع التحف والطرف. أصيب بمرض شديد بين 16 و18، ورث ثروة وهو في 30 تقريبا، ينفر نفورا شديدا من القطط والأحرار.
فقال السير توماس:
مدهش، يجب أن تقرأ كف زوجتي أيضا.
فقال المستر بوجرز في هدوء وهو يتأمل كف السير توماس:
زوجتك الثانية يا سيدي، إن هذا يكون من دواعي اختباطي.
ولكن ليدي مارفل وهي سيدة ساهمة الوجه داكنة الشعر وطفاء الهدب أبت كل الإباء أن تدع أحدا يكشف عن ماضيها أو مستقبلها،
وعجزت الليدي ويندرمير عن إقناع المسيو ديكولوف السفير الروسي أن ينزع حتى قفازه، وبدا كثيرون كأنهم يخشون أن يواجهوا هذا الرجل القصير وابتسامته الثابتة كأنها مرسومة، ونظارته الذهبية وعينيه البراقتين كالخرزتين. ولما قال للليدي فرومور على مسمع من الجميع أنها لا تعبأ شيئا بالموسيقى ولكنها تحب الموسيقيين حبا جما، أحس كل امرئ أن علم الكف علم خطر، وأنه ينبغي أن لا يزاول إلا في خلوة. على أن اللورد آرثر سافيل الذي كان يجهل قصة الليدي فرمور كل الجهل، والذي كانت عينه على المستر بوجرز، اشتهى أن تقرأ له كفه، غير أنه استحيا أن يتقدم غير مدعو، فمضى إلى حيث كانت الليدي ويندرمير جالسة ووجهه مضطرم من الخجل، وسألها